لا يقربنك، نفي، لا يقربنك شيطان حتى تصبح، حتى تصبح. الفائدة 24: كرامة الله تعالى لأبي هريرة عندما استطاع أن يلقي القبض على الشيطان. ليس أحد الناس يستطيعون إلقاء القبض على الشيطان، لكن أبو هريرة استطاع أن يلقي القبض على الشيطان، ألقى القبض عليه، أمسكه، ما استطاع الشيطان أن يفر منه. ولذلك قال: فرحمته فخليت سبيله، ولا لو ما خلى سبيله ما يستطيع الشيطان أن يهرب منه. إذن أبو هريرة ألقى القبض على الشيطان ولم يستطع الشيطان أن يفلت منه، ولولا أنه خلى سبيله لظل ممسكا به معتقلا عند أبي هريرة. ففيه أن المؤمن قوي الإيمان يستطيع أن يمسك الشيطان وأن لا يمكنه من الهروب. وذكر ابن القيم رحمه الله في فوائد الذكر أنه ربما يعني من كثرة ذكر المؤمن لله عز وجل، كثرة ذكر لله عز وجل، كثرة ذكر المؤمن لله عز وجل، ربما اقترب منه الشيطان ليمسه بسوء فيصرع الشيطان، فيصرع، فتتجمع عليه الشياطين فيقولون: ما به؟ فيقولون: صرعه الإنسي. هو العكس، لا، الإنسي هو الذي صرعه، حاول أن يمسه بشيء فانقلب الشيطان مصعوقا. فإذا الأذكار هذه هي الحماية القوية للمؤمن. وهذه الفائدة 26: أن ذكر الله تعالى هو الذي يحمي المؤمن من الشيطان. وذكر الله على رأسه القرآن، وعلى رأس القرآن وأفضل آية في القرآن ما هي؟ آية في الكرسي، آية في الكرسي: ولا يزال عليك، لن يزال عليك من الله حافظ، لن يزال عليك من الله حافظ. والفائدة 27: أن الإنسان إذا كان صاحب حاجة فإنه يبين حاجته حتى يعرف عذره، ولا يرتاب في أمره أو لا يشك فيه، يبين حاجته. وكذلك الفائدة 29: رفع شأن، رفع الشأن المهم إلى العلماء. فإن هذا، فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة 30: حرص أبي هريرة على العلم، حرص أبي هريرة على تعلم الخير والعلم. لما في المرة الثالثة لماذا أطلق الشيطان؟ لأنه قال، قال الراوي يقول: وكانوا أحرص شيء على الخير، يعني الصحابة حريصين. أبو هريرة أطلقه، أطلق سراحه لأجل أن مقابل إيه؟ فائدة، الفائدة والعلم. وهذا يبين حرص أبي هريرة على العلم، كان حرص عليه بالغا، أبو هريرة حرص عليه بالغ. ولذلك أطلق الشيطان مع أنه الآن قد ثبت عليه بالجرم المشهود للمرة الثالثة، كذاب جاء يسرق، لكن لما صار مسألة فيها علم وفائدة أطلقه من أجل الفائدة. هذا يبين كيف كانوا يحرصون على الفوائد، يحرصون على العلم. وكذلك في هذا الحديث يمكن أن يثور اعتراض، وهو: كيف استطاع أبو هريرة أن يمسك الشيطان بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن إمساكه لدعوة سليمان عليه السلام في قوله: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال الله: فسخرنا له الريح، ثم قال: والشياطين، يعني سخرها. فكيف أمسك أبو هريرة بالشيطان الذي رآه وأراد حمله للنبي عليه الصلاة والسلام. أجاب الحافظ بن حجر رحمه الله عن هذا الإشكال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يوثق الشيطان الأكبر رأس الشياطين، فعند ذلك يكون فيه مضاهاة لما حصل لسليمان عليه السلام. وأما الشيطان الذي في حديث الباب فإما أن يكون شيطان كل إنسان شيطان، إما أن يكون شيطان مخصوص الشيطان الذي معه مع الصحابي، أو أن يكون ذلك شيطان من الشياطين وليس رأس الشياطين فبناء على ذلك لا يكون في هذا مضاهاة لملك سليمان عليه السلام. فإن قال قائل ما هي الميزة الموجودة في آية الكرسي حتى تمنع الشياطين من إزائنا؟ ما هي الميزة الموجودة في آية الكرسي حتى تمنع الشياطين من إزائنا؟ فالجواب أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله تعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي. وأن هذه الآية إذا قرأها رجل في دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي رحمه الله وغيره. فآية الكرسي إذن تقرأ قبل النوم، وتقرأ آية الكرسي كذلك في أدبار الصلوات وهي أفضل آية في كتاب الله عز وجل، أفضل آية في كتاب الله عز وجل. من أسباب فضلها اشتمالها على الاسم الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في البقرة وآل عمران وطه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه الحي القيوم على بعض الأقوال اشتماله على الاسم الأعظم. وكذلك فإن هذه الآية هي 10 جمل مستقلة، الله لا إله إلا هو متفرد بالألوهية، الحي القيوم الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا. ما معنى القيوم؟ القيم لغيره، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كل واحد من الناس كل الموجودات لا قوام لها إلا بالله عز وجل، ولا غنى لها عن الله عز وجل أبدا. فكل الموجودات مفتقرة إلى الله، الله لا إله إلا هو، 2 الحي القيوم، 3 لا تأخذه سنة ولا نوم، ما يعتريه سبحانه لا غفلة ولا ذهول ولا نعاس ولا نوم، استغراق في النوم وغياب عن الوعي أبدا. له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، الجميع عبيده وتحت قهره وفي ملكه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. العبارة التي بعدها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يتجاسر أحد أن يشفع لأحد عند الله إلا إذا أذن الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لكي يأذن بالحسن لكي يشفع لا بد أن يستأذن، وإذا أراد أن يوم القيامة يستأذن يأتي تحت العرش ويخر ساجدا، فيدعه الله ما شاء أن يدعه، ويعلمه من محامد يفتح عليه من السماء أشياء لم يعلمها أحد يعلمه إياها. بعدما يقولها والناس ينتظرون النتيجة ويسلم تحت العرش ما شاء الله من الوقت، بعد ذلك يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا سيد الخلق لا يمكن أن يشفع إلا إذا أذن الله. العبارة التي بعدها في الآية يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إحاطته سبحانه وتعالى بجميع الكائنات، وإحاطته بالماضي والحاضر والمستقبل، والجن من الغيب، والله سبحانه وتعالى يحيط بهم ويعلمهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يطلع على علم الله أحد، ولا يطلع على شيء من علم الله إلا أحد أطلعه الله. ولولا أنه أطلعهم ما أطلعوا ولا عرفوا. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. الكرسي عظيم جدا في غاية الاتساع. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي كيف العرش؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. لو أن السماوات السبع والأراضين السبع بسطت ووصل بعضها ببعض، ما كانت في الكرسي إلا مثل الحلقة في صحراء من الأرض. والسماوات هذه السبع والأراضين لو بسطت ووصل بعضها ببعض مساحة تطلع بالنسبة للكرسي مثل الحلقة ألقيت في صحراء من الأرض. صحراء، هذا الكرسي هو موضع قدمي الرب، فكيف العرش؟ العرش العظيم. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني ثلاثة في الأرض. الحين نسبة كل السماوات السبع والأراضي إلى الكرسي مثل حلقة في صحراء، والكرسي نسبته إلى العرش، الكرسي نسبته إلى العرش أيضا مثل حلقة في صحراء، والله أكبر من العرش أكيد 100%، الله أكبر من العرش. وهذا يعطيك معنى طعم معين لما تقول الله أكبر، الله أكبر، أكبر من كل شيء. إذا هذا الكرسي سماوات الأرض تضيع، في الكرسي تضيع، تضيع لا شيء، والكرسي يضيع في العرش بالنسبة للحجم ولا شيء، والله أكبر من الكرسي ومن العرش ومن السماوات ومن الأرض. استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمه. فلما يقول يعني الله سبحانه وتعالى عظيم كبير فهو شيء لا يوصف أبدا ولا يمكن أن يتخيله المتخيلون ولا يصفه الواصفون، لأنك أنت نحن الآن في الأبعاد الفلكية هذه عقولنا تضيع، ما نستطيع نجمع المسافات هذه السنوات الضوئية هذه كلها يعني في إيش؟ ولا شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، بالنسبة للكرسي والعرش لا شيء. ولذلك فإن الله عز وجل من عظمته أنه خلق هذه الأشياء العظيمة وهي لا تقارن به سبحانه. العبارة التي بعدها وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يكثر عليه ولا يعجزه ولا يتعبه ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، فهو سهل يسير عليه سبحانه وتعالى. أن كم تستطيع أن ترعى كم ولد في نفس الوقت؟ المرأة تستطيع أن ترعى كم ولد في البيت في نفس الوقت؟ تحافظ عليهم. إذا كثروا عن عدد معين هذا يسقط، هذا يجرح، وهذا يصطدم بجدار، وهذا يضرب هذا، وهذا ما تستطيع السيطرة. الله سبحانه وتعالى لا يؤد حفظهما كل السماوات والأرض ما فيها من الإنس والجن والملائكة وجميع العوالم، شيء يسير يعني على الله يسير سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم. آخر عبارة في الآية، آخر جملة الآية هذه، عشر جمل، وهو العلي العظيم، كقول تعالى وهو الكبير المتعال. فهذه نتبين إذن، إيش تبين لنا من آية الكرسي؟ عظم قدرة الله عز وجل، يعني تبين بجلاء عظم قدرة الله عز وجل، وأنه سبحانه قائم على جميع الأشياء منها الجن، وأنه يحفظ ولا يؤذ حفظهما، ولا يخرج شيئا عن ملكه. فالتحصن بهذه الآية معناها أنك تلتجئ إلى الله، تعتصم به وبقدرته وبحفظه وكلاءته ورعايته، فيقيك من شر الشيطان. فإنك في الحقيقة إذا قرأتها بهذه النية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم على الشيطان وعلى غير الشيطان، لا تأخذ سنة ولا نوم، فأنت تلتجئ إلى شخص لا ينام ولا يغفو ولا يسهو، وأن له ما في السماوات وفي الأرض، وأن الجن هؤلاء الشياطين لا يخرجون عن ملكه ولا عن قدرته، وأنه يعلم حركات الجن والشياطين، ولا يؤذ حفظهما وما فيهما، وهو العلي العظيم. فأنت في الحقيقة تعتصم بالله، بقدرة الله، بعظمة الله، فلذلك ينجيك هذا الاعتصام ويحفظك. بالتأكيد إذا كنت به مؤمنا وعلى الله متوكلا فإنه ينجيك من الشيطان ولا بد. والمسألة مسألة يقين وتوكل، الحفظ من الشياطين تعتمد على قضية اليقين والتوكل. فإن قال قائل ما هي الوسائل التي نستطيع أن نحذر بها من الشيطان؟ فالجواب أنها كثيرة. فمن ذلك أسلحة المؤمن في حرب مع الشيطان الحذر والحيطة، أخذ التأهب، أخذ التأهب، وكذلك الاعتصام والالتزام بالكتاب والسنة، وكذلك الالتجاء إلى الله والاحتماء به سبحانه وتعالى، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، الاستعادة عند دخول الخلاء، الاستعادة عند الغضب، الاستعادة عند الجماع، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، عند الغضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم أني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، عند دخول الخلاء اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا نهق الحمار تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لماذا؟ لأنه رأى شيطانا، عند قراءة القرآن تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى أولادك تعوذهم، أهلك، كان الحسن والحسين يعوذهما النبي صلى الله عليه وسلم بقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، والهامة مفرد الهوام، وهو كل من يهم بسوء، وكذلك الاستغاثة بذكر الله تعالى مما يحمي العبد من الشيطان، وعلى رأس ذكر القرآن، وعلى رأس القرآن آية الكرسي. والأذكار كثيرة وآية الكرسي واحدة من هذه الأذكار. وإذا لزم الإنسان الصالحين فإن في ذلك حفظا له من الشيطان، لأن الذئب يأكل من الغنم القاصية، فالذي يتفرد عن جماعة المسلمين فإن الشيطان يتسلط عليه، الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، ولذلك إذا كان مع القوم الصالحين يحمي نفسه من الشيطان ويخالف الشيطان. الشيطان يأكل بثماره أن تأكل بيمينه، يشرب بثماره أنت تشرب بيمينه، الشيطان يعطي بشماله أنت تعطي بيمينك، الشيطان يأخذ بشماله أنت تأخذ بيمينك، حتى اللقمة إذا وقعت منك ما تدعى على الشيطان. وإذا علمت أن الأخلاق من العجلة من الشيطان كما قال لي صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، أنت لا تستعجل تتألم، التساؤب يدخل الشيطان تسد الطريق عليه، تضع يدك عند التساؤب على الفم. الاستغفار مثلا يقطع الطريق على الشيطان أنت تلزمه، وهكذا. فهناك وسائل كثيرة تنجي العبد من الشيطان، فينبغي الالتزام بها ومحافظة عليها. وهذا ذكر بعض ما تضمنه حديث أبي هريرة من الفوائد، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل جميع منهم على الطريقة الصوفية متبعين؟ إنني أعرف شخصا على الطريقة الصوفية يقوم بدروس في الفقه وكتب العلم من كتب أهل السنة والجماعة، ويتكلم في عظمة الله وتقوى الله، ويأتي بالدليل من القرآن والسنة، ويزور تاركي الصلاة، ويذهب خارج الدعوة. طيب، طبعا كلمة الصوفية، الصوفية قيل نسبة إلى الصوف لأنهم كانوا يلبسون الصوف تزهدا، وقيل نسبة إلى الصفاء، فتى تصافى فصوفية حتى سمي الصوفي، وقيل غير ذلك. هذه الطائفة نشأت في البداية ردة فعل لما أصاب الناس في عهد بني أمية من الترف، من الترف جاءت الفتوحات والأموال والغنى والرياش، اشتغل الناس بالأطعمة وتشييد القصور والبساتين، وانغمس الناس في الدنيا. بدأت تخرج بعض ردات الفعل العكسية التي فيها عزوف تام، يعني مقابل الترف هذا عزوف تام. فإذا مبدأها كان تجاهلا وعزفوا عن النعيم، ما يلبسون الناعم يلبسون الصوف، ويعني يعيشون على الأشياء الأكل البسيط والأشياء البسيطة، ولا ينشغلون أو لا يعني يأكلون الأطعمة الفاخرة مثلا، على العدس على الأشياء البسيطة. ثم بعد ذلك تطور الأمر شيئا فشيئا، ودخل أعداء الدين في باب الصوفية دخولا كبيرا. طبعا مبدأ الصوفية هو مماثل لمبدأ الرهبان، ورهبانية اللي ابتدعوها ما كتبناها عليهم، مثل حركة الرهبان مثلا، قضية العزوف عن الدنيا، هكذا كان عند بعض الصوفية. نشأ الصلة بين التصوف والتشيع صلة خطيرة جدا، وصار هناك بعد ذلك كيان فيه انحرافات عظيمة جدا. وأيضا اليهود لهم كان آثار على الطرق الصوفية التي نشأت. فإذا هناك ارتباط بين الباطنية والصوفية، فرق الباطنية والصوفية في بينهما ارتباط وثيق جدا مرتدا بعدما حاكمه علماء المسلمون. طبعا الآن يحاولون تمجيد الحلاج، وتؤلف فيه بعض الرسائل في بعض الجامعات في الخارج، وهو من أكثر الكفار الموجودين على ظهر الأرض، لأنه كون واحد يقول يعني كل ما ترى بعينك فهو الله، وهذا الثوب، ويعتقد الإنسان أنه جزء من الله، وأن الجدار ويقولون الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي، تعالى الله عن قول معلوم كثيرة، وأنه يكون في الكلب والحمار والخنزير، يعني أشياء شنيعة جدا صارت تطورت لها الأمور بعد ذلك، ومسألة تتراوح إذن بين البدعة وبين الكفر الأكبر الصوفية، بين البدعة وبين الكفر الأكبر، إما تكون أحيانا مسابح أبو 109 ومئات وأبو 1000 مسبح أبو 1000 وأذكار الصمدية والصلاة النارية، ويذكرون مثلا أذكار معينة ما وردت في الكتاب والسنة، أو يضعون أعداد ما وردت في الكتاب والسنة، أعداد ما وردت في الكتاب والسنة، ويعتقدون في الأولياء والأوتاد والأخطاب والغوث الأعظم، وأن حتدخل طريقة طبعا تمجد صاحبها، فالرفاعية يمجدون الرفاعي، والقادرية يمجدون عبد القادر الجيلاني، والمرسية يمجدون أبو العباس المرسي أبو العباس، وطريقة مثلا البدوي البدوية طبعا يقدسون البدوي ويقولون ولي، وأنه يعني كان على جدار فبال على ناس ذاهبين المسجد فهموا به فقال أنا رجل مالكي والناس يغتابوني، وقول كل ما أكل لحمه فهو طاهر، لأن الغيبة يعني هو أكل لحم أخيك، قال الناس يغتابوني وأنا كل ما أكل لحمه بول كل ما أكل لحمه فهو طاهر، أكلوا لحمي بولي طاهر، يعني كيف الإعوجاج. ويحجون إلى القبور طبعا يطوفون يستغيثون، طبعا طلعت قضية المولد والتوسل الشركي بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بالأموات، وإذا أردت أن تقرأ دواوين الصوفية تجد فيها الإشعار العجيبة في الشرك، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، يعني صار التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويستغيثون النبي عليه الصلاة والسلام، إني دعوتك من نيابة، من وين دعوتك، يقول يعني من برع، من يمن، من برع دعوتك يا رسول الله، وأغثني يا رسول الله، واغفر لي يا رسول الله، وإذا ما كنت معي يا رسول الله في الآخرة، وأنا يعني إلى من أشكو إلا إليك يا رسول الله، وين الله بدل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، نسيتم الله، ذهبتم من الخلق تسألون هذا تطلبون من هذا، وأموات لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، ويسألون الأموات ويكتبون الأحاد يكتبون الأوراق ويضعون في القبر ويأخذون الإجابات والبركات، والحامل التي ما والمرأة التي لا تحمل تتوسع في القبر الصخرة الفلانية، فشغلهم يعني سرى في الهند في بلد من البلدان، رجل قذر وسخ ما لا يغتسل مطلقا، رائحته مقرفة، يتمدد على سرير موضوع خارج كهف، وأمامه الناس صف طويل جدا، وهو ما درجله كل ما جاء واحد يمسح ويمشي، يمسح اللي بعده يمسح رجل هذا، يزعمون يلتمسون البركات، جاءوا إلى الخضر قالوا هذا هو الولي، كل شيء الآن من التشريعات من الخضر، والخضر عنده العلم اللدني، العلم اللدني خلاص من الله، والصوفية ما في سند حدثنا فلان عن فلان، لأن خلاص يقول حدثني قلبي عن ربي، صار الإسناد يقول أنتم أسانيدكم ميت عن ميت، نحن وين أسانيدنا عن الحي الذي لا يموت، على طول حدثني قلبي عن ربي، برقية يعني خط مفتوح ساخن على الخط الساخن مفتوح مباشرة، نتلقى عن الله مباشرة، وعندهم قضية عقيدة الخرقة، كل واحد الخرقة، الشيخ فلان أعطاه الشيخ فلان بعد وفاته الشيخ فلان، والشيخ هذا بايع الخضر، وهذا أحمد التيجاني ليلة 27 رمضان عند غار حراء يستمع بالأقطاب المسؤولين عن إدارة العالم، طيب، وأنهم يوزعون الأرزاق على الخلق في تلك السنة، هذا الغوث الأعظم، هذا القطب الأكبر، وهذا فلان الفلاني، هذول مسؤولين عن إدارة الخلق، الله سبحانه وتعالى يعني قال الله سبحانه وتعالى ما ينشغل بالأشياء هذه الصغيرة، فأوكلها إلى الأقطاب والغوث والقطب والأوتاد، هذول يصرفون العالم، ولذلك نحن ندعوهم ونقول يعني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن ذنوبنا كثيرة ما يصلح نحن نذكر على الله مباشرة نرفع أيدينا، لازم واسطة حتى يقبل، فواسطتنا الجيلاني والبدوي والمرسي، ثم كل ولي هذا تخصص، مثلا أبو العباس المرسي هذا الترياق المجرد، يعني هذا يعني مثلا أمراض معينة، أمراض مرض ما تحمل هذا مجرد.